يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وتوفيقه لنا أن جمعنا بأهلنا وإخواننا في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أهلها لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لهم الخير ويوفقهم فيه. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا بإخواننا أن نتذاكر معهم شيئا من العلم النافع الذي نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بتعلمه وتعليمه وبتحصيله ونشره. وهذه في الحقيقة وظيفة من وظائف الخلص من عباد الله، وظيفة من وظائف النبيين، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله جل وعلا امتن على هذه الأمة بهذه المنة العظيمة بأن اختارها لتكون أمة سيد الأولين والآخرين، لتكون أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذه المنة على هذه الأمة عظيمة. لهذا قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين. والمؤمنون هم أمة الإجابة بالنسبة لمن بعث فيهم هذا النبي الكريم، الذين استجابوا لدعوته وآمنوا بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فمنة الله جل وعلا إنما هي لهؤلاء، لأن غيرهم من باقي أمة الدعوة فإن هذا أو بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم هي من باب إقامة الحج عليهم، بمعنى أنهم لا حجة لديهم يوم القيامة بين يدي ربهم تبارك وتعالى. لا يقدر أحدهم أن يقول: ما علمت، أو ما وصلتني رسالة. وهذا ببعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النعمة التي وجب على كل مؤمن أن يحمد ربه تبارك وتعالى عليها، وأن يؤدي شكرها كما يحب الله عز وجل ويرضى. قال: إذ بعث في الأميين رسولا منهم، يعني من هذه الأمة، رسول عربي قرشي نسبه من أشرف أنساب العرب، هذا النبي وظيفته فيهم. قال بعد ذلك ربنا جل وعلا: يتلو عليهم آياته. وهذا من البلاغ والتبليغ الذي أمر به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يتلو هذا الوحي الذي أنزله الله جل وعلا عليه، ليتلوه بعد ذلك أصحابه الذين أخذوه عنه غضا طريا سندا عاليا لا واسطة فيه، مباشرة من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفظوه منه وتعلموا تلاوته وأحكامه منه كذلك عليه الصلاة والسلام. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكي نفوسهم ويهذبها ويطهر قلوبهم ويقومها بهذا الهدي الكريم الذي جاء به وتحلى به نبينا عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا حباه بتلك الخصائص الكريمة والشمائل العظيمة، فكان قبل بعثته لا يعرف في قومه إلا بأحسن الأخلاق وأطيب الخصال وأكرمها، كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فقد زكى الله جل وعلا نفسه وجعل من وظيفته تزكية نفوس أتباعه، وهذا أمر لا بد منه، وهذه التزكية إنما تكون بالتخلية والتحلية. بالتخلية بالتخلص من الرذائل كلها والمساوئ جميعها، وهذا لا بد منه. ثم التحلي بالمكارم، مكارم الأخلاق والصفات والأحوال، وهذه تحتاج إلى مجاهدة وصبر ومداومة على هذا الأمر، لا بد من ذلك، لأن هذه الأخلاق وهذه الصفات منها ما يكون جبليا، بمعنى أن الله عز وجل يجعل بعضا من عباده قد جبل على بعضها، يعني بطبعه متحل بهذه الخصال الكريمة، كما جاء في حديث الأشج ابن عبد القيس لما جاء وفدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر هذا الوفد دخولا عليه هو سيدهم الأشج، نزل من على راحلته ولبس أحسن حلله وتطيب تهيئا لملاقاة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. دخل أصحابه على النبي وسلموا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر سيدهم لملاقاته، فلما لقاه بشره ببشرى كريمة، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال الأشج: أهي مما جبلني الله جل وعلا عليه أو شيء اكتسبته؟ قال: بل مما جبلك الله عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. الحمد لله، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي هي من نعم الله عليه، وإنها والله لنعمة عظيمة أن يمن الله عز وجل على عبد من عباده بمثل هذه الخصال الطيبة الكريمة. فحمد الله جل وعلا لأجل هذا الأمر. وهذا لا يعني أن مثل هذه الخصال لا تكون إلا جبلية، بل منها ما يكون مكتسبا، بمعنى أن المرء يجاهد نفسه حتى يتحلى بها ويتخلق بحظ وافر منها، وهذا الذي تكون فيه التزكية وتكون فيه المجاهدة. وأمر التزكية أمر عظيم عند الله جل وعلا، يدل عليه قوله تبارك وتعالى وقسمه على هذا الأمر عند قوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم. وقال أهل التفسير ليس ثمة في القرآن قسم مثل هذا القسم. أقسم الله جل وعلا بهذا العدد من مخلوقاته، والله جل وعلا له أن يقسم بمخلوقاته، يقسم بنفسه ويقسم بمخلوقاته. وفي هذا دليل على تعظيم الله جل وعلا لها وأنها عظيمة. أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات كلها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، سبعة من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة على ذلك الأمر العظيم المقسم عليه، وهو قوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه وسعى وجاهد حتى يطهرها من أضرانها وأكدارها، وحتى تتحلى بمثل هذه الفضائل. فهذه وظيفة نبينا ووظيفة المصلحين الدعاة إلى الخير في هذه الأمة. من وظيفتهم أنهم يزكون غيرهم، وهذا بتنبيههم وتحذيرهم من أنواع الشرور والمساوئ، وحثهم وترغيبهم في الفضائل. وبهذا الأمر يتحقق هذا المطلوب الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أهله وأصحابه. ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهذه الوظيفة الثالثة من وظائف هذا النبي الذي من الله جل وعلا على المؤمنين ببعثته فيهم، وهو أنه يعلمهم. يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو هذا الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن الذي جعله الله تبارك وتعالى كتاب هداية للخلق جميعا، جعل فيه النور وجعل فيه الحياة وجعل فيه الشفاء لما في الصدور، وجعله يهدي الخلق للتي هي أقوم. وهذا في الأمور كلها والنواحي جميعها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم في باب الاعتقاد، لأنه لا اعتقاد صحيح إلا ما جاء في هذا الكتاب. ما جاء في هذا الكتاب والنصوص التي جاءت في باب العقيدة والإيمان كثيرة جدا، حتى أن أهل العلم قالوا أن القرآن على ثلاثة أقسام: ثلثه عقيدة، ثلثه آيات في الاعتقاد والإيمان. ولأجل هذا كانت الحكمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن توحيد، ولأن هذه السورة توحيد خالص ليس فيها إلا هذا. هذه السورة التي يدعي العلمانيون أن أبناءنا لا يفقهون معناها، ولهذا عمدوا وخططوا ويخططوا لنزعها من الكتاب المدرسي. سورة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن، قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يترك قراءتها في صلاته، دائما وأبدا يختم قراءته بهذه السورة العظيمة التي فيها صفات الله جل وعلا. الله جل وعلا يعرف فيها بنفسه لخلقه، يعرفهم بنفسه تبارك وتعالى، وهي جامعة لأنواع التوحيد الثلاث: توحيده في ربوبيته، وتوحيده في عبادته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. هذه تعدل ثلث القرآن، لأجل هذه العلة التي يذكرها أهل التفسير، وهي في بيان فضلها. فهذا الكتاب الذي من وظيفة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه علمه ويعلمه أمته، وهذا هو الأصل في العلم. الأصل في العلم قال الله قال رسوله، هذا العلم الذي لا يوصف إلا بأنه العلم النافع، العلم النافع، لأنه ينفع أصحابه، ينفعهم في الدنيا وينفعهم في الآخرة، ينفعهم نفعا عظيما. هذا العلم هو الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة في اللغة هي وضع الشيء في موضعه، والمقصود بالحكمة في الآية هي سنته صلى الله عليه وسلم التي هي كلها حكمة، سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. والنبي إنما جاء بالكتاب والسنة، ولهذا التمسك بهما عصمة من الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم يعني مات نبينا عليه الصلاة والسلام يوم ما مات وفارق هذه الحياة وترك في هذه الأمة هذين الأصلين العظيمين. سعادة هذه الأمة بهما ونجاة هذه الأمة بهما وعزة هذه الأمة بهما وسؤدد هذه الأمة بهما. كل خير من خيري الدنيا والآخرة لا يتحقق لهذه الأمة إلا بهما، إلا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه السنة التي هي جاءت بيانا لمجمل القرآن وتفصيلا لما ورد فيه، شارحة له، مخصصة لعمومه. لا يمكن لمسلم أن يفهم القرآن من غير سنة، ولا يمكن لمسلم أن يعبد الله جل وعلا من غير سنة. والذين يدعون هذا الأمر كذبا، الذين يدعون أنهم يستغنون بكتاب الله عن سنة رسوله، وهذه دعوة من الدعوات الباطلة والتي تدعو إليها نحلة من النحل المنحرفة التي ضلت سبيلها، الذين يسمون ولا يصح ولا تصح فيهم هذه التسمية بالقرآنيين، لأن القرآن هو الذي يؤمن بالسنة ويعظم السنة ويعظم صاحبها. الله جل وعلا قال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول ربنا في هذا القرآن. كيف يعبد الله؟ كيف يصلي من غير السنة؟ الله جل وعلا أمرنا في باب الصلاة بالأوامر المجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقم الصلاة لدلوك الليل إلى غسق، إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله تبارك وتعالى ما أمرنا في هذه الصلوات ما هو وقتها المحدد أوله وآخره، ما هي أعداد ركعاتها في الأولى أو في الثانية، ما هي أذكارها، ما هي كيفية ركوعها وسجودها، هذا تفصيله كله جاءنا في السنة وتعلمناه من السنة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة من بعدهم هذا الأمر، علمهم هذا الأمر بقوله وفعله، كيف يصلون، كما جاء في حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام تفصيل الصلاة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بنفسه وعلم الأمة صلاته وهم ينظرون إليه لما صلى من على منبره، صلى مرة للصحابة على المنبر حتى يرى جميع الصحابة صلاته، وقال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يمكن لمسلم أن يعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة التي هي أول الأركان وأعظم الأركان العملية إلا بالسنة، إلا بالسنة. وقس على ذلك جميع شرائع الإسلام وما يحتاجه المسلم من أحكام ما تعلق بباب المعاملات أو ما تعلق بغيرها كالأحوال والأخلاق والسلوك، هذه كلها علمها في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، علمها من علمها فاستقام على الهدي، وجهلها من جهلها فشقي في الدنيا والآخرة لأجل ذلك. السنة عاصمة من الزلل كله، ولهذا كان السلف يقولون، وهذا قول ينسب للإمام مالك عليه رحمة الله، السنة سفينة نوح من ركبها فقد نجا. السنة سفينة نوح، نجاتنا في الدنيا لا يكون إلا باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتزام سنته، يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه وقفات مع هذه الآية الكريمة التي أخبر فيها ربنا تبارك وتعالى عن منته العظيمة لهذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم. أردت في هذه الأمسية أن أتذاكر مع إخواني أصولا من الأصول التي جاء بها كتاب الله جل وعلا، واشتملت عليها صورة من أعظم صور القرآن على قصرها وقلة آياتها، إلا أنها من أعظم إن لم تكن أعظم صورة في كتاب الله، وهي صورة العصر. هذه الأصول التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في مقدمة أصوله الثلاث التي جمع فيها أصول ما يجب على كل مسلم أن يعتقده ابتداء. هذه الأصول التي بدأها بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه مقدمة الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتي قصدت من خلالها مذاكرة هذه المسائل الأربعة، وإلا فإني أعلم أن الكثير من أبنائنا قد درس هذه الرسالة الطيبة المباركة، بل وقد حفظ هذا المتن الذي هو من أول متون العقيدة التي يتعلمها أبناؤنا تحصينا لأنفسهم من العقائد الباطلة الفاسدة، خاصة في هذا الزمان وخاصة في هذه الأيام التي اشتدت فيها غارة أهل البدع والأهواء على أهل التوحيد والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم، وأن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين الذي نلقى به ربنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله. وهذا من تنبيه الطالب على أهمية ما سيسمع بعد ذلك، وهذا مهم في الخطاب بالنسبة للمتعلم أو للمعلم مع المتعلم، وهذا ينبغي أن يكون من فقه المعلمين، من فقه المعلمين الإشفاق على المتعلمين ورحمتهم دائما وأبدا، وهذا يجعلهم يحسنون إليهم الإحسان العظيم. وهذا لا شك أنه من أعظم الإحسان في باب الإحسان، وإن لم يكن إحسانا ماديا إلا أنه من الإحسان المعنوي الذي يظهر نفعه وأثره على صاحبه بعد حين، بعد أن يتعلم هذا الأمر، وخاصة إذا كان متعلقا بأعظم العلوم وأشرفها وأولها، ألا وهو علم التوحيد. علم التوحيد الذي أصله وأساسه العلم بالله تبارك وتعالى، لأن أصل الإيمان هو الإيمان بالله جل وعلا، وأصل التوحيد هو توحيد الله تبارك وتعالى. فبدأ بهذه البداية الطيبة وبهذا الأمر: اعلم رحمك الله. دليل الإشفاق على الطالب الدعاء له، وهذا هدي طيب، أنك تدعو لإخوانك وتدعو. نحن جرى على عادتنا الدعاء لمن أحسن إلينا، ولكن الصالحون من عباد الله يدعون لمن أحسن إليهم ويدعون لمن يحسنون إليهم كذلك. فهذا يحسن لغيره من المتعلمين ويدعو لهم، يدعو لهم بالرحمة أن يرحمهم الله جل وعلا. ورحمة الله تبارك وتعالى في هذا المقام تكون لأمرين اثنين، تكون على ما سبق بمغفرة الذنوب، وتكون على ما سيأتي بالتوفيق والسداد في باب الخير، في باب الخير كله. ولا شك أن من أعظم الخير هذا العلم النافع الذي تسعى لتعلمه وتجتهد لتحصيله، وهو من أجل القربات وأعظم الطاعات عند الله عز وجل كما سيأتينا. قال أنه يجب علينا، أنه يجب علينا، والوجوب هنا وجوب شرعي، وهذا فيه دلالة على وجوب طلب العلم، وأن طلب العلم بالنسبة لحكمه على قسمين: ما هو واجب عيني، يعني واجب على كل مسلم بعينه أن يتعلمه، وهو ما يتعبد به ربه تبارك وتعالى، سواء ما كان من الأمور الاعتقادية أو ما كان من الأمور العملية. أن يعتقد المسلم الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا، في الله تبارك وتعالى، هذا واجب من أعظم الواجبات عليه وأولها، بدليل قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر الله جل وعلا بتعلم هذا الأمر، والأمر هنا الأصل في الأمر في النصوص الشرعية أنه يقتضي الوجوب، أنه يقتضي الوجوب. فما كان من العلم بهذه الصورة يكون حكمه الوجوب العيني، واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن يصلي لله تبارك وتعالى، ولا يمكنه أن يصلي الصلاة الصحيحة التي تقبل عند الله عز وجل إلا بتعلمها والتفقه فيها. ومن باب القاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن العلم بالصلاة واجب عيني على كل مسلم، وجبت في حقه الصلاة أن تتعلم هذه الصلاة، ولا يكفيك التقليد فيها. نحن قلنا في زمن الصحابة، الصحابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي عرف عند العلماء بعد ذلك بحديث المسيء صلاته، هذا أساء في صلاته ولكنه أكرم هذه الأمة بهذا العلم، كان سببا في هذا العلم. وهذا فيه دليل على أن الصحابة قد يقعون في الخطأ وقد يقعون في الجهل ببعض المسائل وما إلى ذلك. دخل هذا الرجل المسجد فصلى ركعتين، هذا تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، ففعل السنة وصلى ركعتين. فلما جلس في المجلس قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الناصحين، وسيد الدعاة، وسيد المعلمين، ما قاش كما تقولوا انتوما بلك نجرح المشاعر نتاعو وبلك نحرجو قدام امام اصحابه، ياك هكذا تقولوا انتوما؟ ما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الامر اعظم من هذا، ولان هؤلاء لا بد ان يتربوا على قهر انفسهم في ذات الله، وهذا امر مهم جدا. نحن في غالب احوالنا ربما نتعاظم ونعظم انفسنا، وقد يكون هذا سببا في الاعراض عن عما امرنا به ربنا تبارك وتعالى. ولهذا لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر لأصحابه قال: هو بطر الحق وغمط الناس. المؤمن إذا جاء أمر الله تبارك وتعالى الواجب عليه التسليم، الواجب عليه التسليم والخضوع والانقياد لأمر الله جل وعلا. هذه النفس لا بد أن يجعلها تحت قدمه امتثالا وتعظيما لأمر ربه تبارك وتعالى. هذا حال المؤمن الصادق. فلا وربك لا يؤمنون، يقسم ربنا جل وعلا، يقسم ربنا تبارك وتعالى هذا القسم العظيم على من؟ على خير هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله بعد نبيه، يقسم عليهم هذا القسم. فلا وربك، يعني بالدرجة الأولى، لأن الآية سبب نزولها هم أصحاب النبي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر، ولكن الشاهد أن هذا القسم كان موجه لهؤلاء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإسلام، وهذه هي العبادة التي حقيقتها خضوع وانقياد لأوامر الله جل وعلا مع كمال الحب له جل وعلا. ما تفعلهاش قهرا فقط، إنما تفعلها محبة ورغبة فيها. هذا الأصل فيما نتعبد به ربنا جل وعلا. وهذا الذي كان عليه نبينا، كان يقول عن الصلاة: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لبلال إذا أمره بإقامتها: أرحنا بها يا بلال. راحة نبينا صلى الله عليه وسلم في وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى، في مناجاته لله، في قيامه في هذه الصلاة. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نتعلم هذه المسائل، وينبغي أن نعرف لهذا العلم قدره. هذا العلم الذي يستهين به الكثير من الناس، حتى أصبحنا نرى أن غالب المسلمين وجمهورهم يرون أن العلم إنما هو لطائفة من الناس، إنما هو لطائفة من الناس، والبقية الباقية كأنها غير مكلفة بأن تتعلم، بأن تتعلم ما يجب عليها، ما يجب في حقها، بأن تتعلم كيف تعبد ربها تبارك وتعالى. والله جل وعلا كما خلقنا في هذه الحياة لعبادته، فإنه تبارك وتعالى لا يعبد إلا بما شرع، وما شرعه هو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى تعبد ربك جل وعلا بهذه الصورة يجب عليك أن تتعلم ما علمك إياه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يجب علينا تعلم 4 مسائل، يعني هذه 4 المسائل هي قواعد وأصول ما يجب على المسلم أن يتعلمه إجمالا، يعني هذا من العلم المجمل وليس من العلم التفصيلي. يعني إجمالا يجب عليك أن تتعلم 4 مسائل. الأولى العلم، أن تتعلم العلم، المقصود به أن تتعلم ما هو العلم الذي يجب عليك تعلمه، الذي تعبدك الله به ابتداء. ولهذا قال بعد ذلك وهو معرفة الله، لأن العلم في اللغة يأتي بمعنى المعرفة، فهو معرفة الله، وهو معرفة الله، معرفة الله أولا إدراك الأمور على حقائقها، هذا التعريف الاصطلاحي لهذه اللفظة. العلم الذي أمرنا به والذي تعبدنا الله به ابتداء، قال معرفة الله أولا. ومعرفة الله تبارك وتعالى هذا في الحقيقة هو أشرف العلوم وأفضلها وأعظمها عند الله، وهو الذي يعرف بعلم العقيدة أو علم التوحيد أو ما إلى ذلك. والسلف لهم تسميات كثيرة لهذا النوع من العلم للعقيدة، يسمونهم، تجد في بعض كتب الاعتقاد جاءت باسم الإيمان، وبعضها جاء باسم السنة، وبعضها جاء باسم أصول الاعتقاد، وبعضها جاء باسم العقيدة هكذا، وبعضها جاء باسم التوحيد هكذا، التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة عليه رحمة الله، والذي جاء في نوع فقط من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. هذا الكتاب العظيم الذي ما وجد أهل البدع والأهواء في رده ودفعه إلا أن يسموه باسم كتاب الشرك، قالوا الأصح أن يسمى بكتاب الشرك لا كتاب التوحيد. لأجل ماذا؟ لأن ما أورده الحافظ ابن خزيمة عليه رحمة الله في هذا الكتاب من الحجج والأدلة الدامغة على الرد على أهل التأويل وأهل التعطيل من نصوص الكتاب والسنة، ما استطاعوا دفعها ولا ردها إلا بهذه الطريقة. وهذه دائما وأبدا طريقة أهل البدع والأهواء، يشنعون على أهل الحق بمثل هذه التسميات، بمثل هذه التسميات، تسميات القبيحة، حتى ينفر الناس منهم، وحتى يصدوا الناس عن دعوتهم. يزعمون هذا، وكما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. وكذلك يفعلون في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، صلى الله عز وجل عفو العافية. فمعرفة الله جل وعلا بمعرفة أنواع التوحيد الثلاث، توحيده جل وعلا في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته أو في عبادته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، أو على التقسيم الثنائي الذي يذكره أهل العلم، بمعرفة التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه متعلق بهذا الأمر، متعلق بالعلم بالله تبارك وتعالى. توحيد الله في الربوبية أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده لا شريك له. تعتقد هذا الاعتقاد الجازم في حق الله عز وجل، هذا التوحيد في الحقيقة، وإن حققه المشركون إلا أن هذا الوصف بقي عليهم، يعني أنهم مشركون وهم يوحدون الله في الربوبية. ولهذا يخطئ الخطأ العظيم من يعرف كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله بقوله بمعنى لا معبود إلا الله، أو بقوله ليس في الوجود إلا الله، أو بقوله لا موجود إلا الله. وهذه كلها تعريفات شركية من تعريفات أهل الزندقة الذين يقولون لا وجود إلا الله، أو لا موجود إلا الله تبارك وتعالى. هذه عقيدة الحلاج ومن ذهب مذهبه في هذا الاعتقاد الباطل الشنيع، الحلاج الذي زعم أنه رأى أو لقي الله فقال له: من أنت؟ قال: أنا أنت. لأنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يحل في مخلوقاته، وهذه عقيدة الحلول الكفرية، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما أهل الحق وأهل التوحيد الخالص فإنهم يعرفون كلمة التوحيد بأنها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وفرق بين الأولى والثانية، صح ولا لا؟ ها؟ أجيبوا يا عباد الله، من الشاطر فيكم على قول السوافة يعطيني الفرق بين قولهم لا معبود بحق إلا الله وبين لا معبود إلا الله؟ تفضلوا وحدكم بلا ما، من غير أن أحرج، أنا ساعة نحب نحرج أيضا. تفضل لي أكم سلكتوا أو الأخ هذا. يعني انت تشكر على جهدك وقاربت من الجواب، ولكن ما نقدرش نقوله باللي جوابك صحيح 100%. حمت حول الصحة، ولكن خصك غير واحد الشعرة هكذا. لعله الأخ، أنا قلت الأخ هذا كنت نعم أحسن أحسن فهمت، عرفت الشعرة هذيك. هذا هو الصحيح. إذا قلنا لا معبود إلا الله، واقعنا يشهد أن المعبودات كثيرة، فيكون تعريفنا هذا أن هذه المعبودات كلها هي الله، وهذه عقيدة الزنادقة. وإذا قلنا لا معبود بحق، أخرجنا بهذا القيد أخرجنا كل المعبودات الأخرى الباطلة، وتركنا معبودا واحدا وهو المعبود الأحد، وهو الله الصمد جل وعلا. هذا هو المقصود، وهذا هو الفرق. فتوحيد الربوبية وإن اعتقده أهل الشرك كما قال الله عز وجل في الكثير من آياته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بهذا. ولكن التوحيد الذي من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب هو توحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو التوحيد الذي يستلزمه توحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد علمي. إذا اعتقدت الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم هو الاعتقاد الذي لا يعتريه أدنى شك ولا ريب في أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي بيده الأمر كله هو الله وحده لا شريك له، هذا ماذا يستلزم؟ هذا يستلزم أنك إذا توجهت بدعائك وسؤالك تتوجه إلى هذا المعبود، إذا أردت الاستغاثة تستغيث بهذا المعبود، إذا أردت الحلف تحلف بهذا المعبود، لأن الحلف لا يكون إلا بالعظيم، والعظيم المتعال هو ربنا تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي من قول الله جل وعلا: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدة منهما عذبته. هذه صفات لله وحده لا شريك له، وهذا من توحيد الأسماء والصفات، أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن لله صفات حسنى وأسماء علا تليق بجلاله وعظمته، وصفاته على قسمين: صفات جلال وصفات جمال، وأن صفات الجلال لا يتصف بها إلا هو، ولا يجوز لمن يؤمن به أن يتصف بواحدة منها، بدليل الحديث القدسي السابق. صفات الجلال المتعلقة بصفات العظمة والكبرياء، العظيم الجبار القهار، هذه يتصف بها ربنا جل وعلا وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. ومن آثار هذه الصفات أن صفات الجلال تورث الخوف والتعظيم لله عز وجل. ومن آثار النوع الثاني من هذه الصفات صفات الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله هذه الصفات الجميل الكريم الحيي الستير الرحيم، هذه كلها من صفات الجمال لله. هذه الصفات الله جل وعلا اتصف بها ويحب من عباده أن يتصفوا بها، وأحب الخلق إليه هم خير من اتصف بها من المخلوقين، الأنبياء خير من اتصف بهذه الصفات. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس، وصفه ربه جل وعلا بهذا بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان حييا، بل كان كما وصفه أعرف الناس به أصحابه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ما كانش حياء في البشر بهذه الدرجة وبهذه الصفة. أشد شفت وصف أنس رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث، هذا الوصف الدقيق. ابن عباس قال في صفة رضي الله تعالى عنهما من صفاته كذلك: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ابحثوا في كلام البلغاء وفي كلام الفصحاء والأدباء، هل تجدون وصفا كوصف حبر هذه الأمة وترجمان القرآن لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ كان أجود الناس في صفة الجود والكرم، المعروف أنها من صفاتكم، صح ولا لا؟ يقولوا سوافة أهل كرم، صح يا أشلتك؟ أنا راني صوفي مانيش، هذه حقيقة، وهذا يعني حق لكم أن تفخروا بهذا وتفرحوا بهذا، وأكثر من هذا أن تحافظوا على هذا. إياكم هذا حب الدينار والدرهم يغير فيكم هذه الصفة، فتنتقلون من الكرم إلى البخل، نعوذ بالله من البخل وأهله. مانيش معني لأني ضيف فيكم أبدا، هذا مفروغ منه. فهذه صفة من أخص صفات نبينا، أجود الناس على الإطلاق إلى آخر الحديث. فهذه بعض من صفاته، ويحب ربنا جل وعلا من عباده المؤمنين أن يتصفوا بمثل هذه الصفة. وجد في الصحابة من تميز ببعض هذه الصفات، كعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، كان من حيائه، وهذا خلق كريم فيه، شهد له به نبيه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة كانت تستحي منه لشدة حيائه رضي الله تعالى عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل استباح أولئك الأشرار دمه وسفكوه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. هذا صنيع الأشرار في الأمة في عدوانهم وتقتيلهم للأخيار، يعني بدءا من الصحابة. هذا ما فعله هؤلاء الذين عرفوا بالثوار، وجاء بعدهم الخوارج الذين قتلوا من الصحابة الكثير، وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، وطلحة والزبير رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا إذن عن معرفة الله جل وعلا بمعرفة هذه الأقسام، وآخرها هو التوحيد العملي الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، وهذا متعلق بالقصد أو فعل العبد. فعل العبد الواجب عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى فيه، وهذا بمعنى أنه لا يصرف شيئا من هذه العبادة أو مما هو عبادة لغير الله تبارك وتعالى. أي شيء مما هو عبادة، من العبادة الدعاء، من العبادة السجود، من العبادة القيام، من العبادة الركوع، من العبادة الذبح، من العبادة الاستغاثة، لا يجوز لك أن تصرف شيئا منه لغير الله كيفما كان. في باب الذبح لا يجوز لك أن تذبح ذبابة لغير الله. الحديث وإن ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد إلا أنه لا يصح، قرب ذبابة، هذا من الشرك لأنه متعلق بالقصد، بدليل قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي أي ذبحي لا يجوز أن يكون لغير الله، ما هوش لغير الله محصور في أنك إذا ذبحت قلت باسم سيدي فلان أو هذا لسيدي فلان أو ما إلى ذلك كما يفعله من يقع في مثل هذه المنكرات. يعني حتى لو يكون ذبحك في مكان أو في زمان الناس فيه يذبحون لغير الله، هذا ذريعة من ذرائع الشرك بالله تبارك وتعالى. وذرائع الشرك كلها محرمة علينا. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: نذرت أن أذبح ببوانا، مكان كان في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها وثن يعبد؟ يعني هذا المكان هو نذر أن يذبح لله وهوش لبوانا. أفيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها يذبح لغير الله تبارك وتعالى؟ قال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، ما فيها، لأنه ليس فيها شبهة شرك، والنذر واجب. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستخرج به من البخيل، هذا اللي يعبد الله عز وجل حتى يشترط على الله: يا الله لو أعطيتني كذا لا صليت لك كذا أو ذبحت لك كذا أو تصدقت لك بكذا. هذا حتى الله يعطيه هو يقدم لله. هذا اللي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يستخرج به من البخيل. على قد المغرب عندكم بقية؟ طيب، إذن هذا باختصار عن المعرفة الأولى في هذا في هذه المسألة أو الأصل الأول المتعلق بالعلم. ثم قال ومعرفة نبيه، ومعرفة نبيه الذي بعث فينا. وهذه المعرفة كسابقتها لا تكون إلا بأمرين، تكون بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. الأدلة السمعية ما تعلق بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، هذه يقال أو توصف بأنها أدلة سمعية لأنها وصلت إلينا بالسمع، وهي لا شك ولا ريب تفيد العلم، تفيد العلم الذي تعبدنا الله جل وعلا بتعلمه، وتعبدنا الله تبارك وتعالى بالعمل به. وهذا مهم، وهذا مهم. فالدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا وأنه نبي رسول في هذه الأمة قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى بالرسالة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد اصطفاه الله جل وعلا من بين سائر خلقه كما دلت على هذا النصوص، نصوص الكتاب والسنة. والدليل على هذا من العقل كذلك ما حباه الله جل وعلا به من صفات الكمال التي تبوأ بها المنزلة العلية في أمته، ومن كون أن الله جل وعلا لم يترك أمة من الأمم إلا وبعث فيها رسولا نبيا يدعوها إلى الخير ويأمرها به. هذه المعرفة، معرفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكسبنا المحبة له أولا، والتعظيم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك. هذه المحبة وهذا التعظيم يجعلنا لا نقدم على أمره أمرا ولا على هديه هديا، وهذا هو المقصود من هذه المعرفة، هذا هو المقصود من هذه المعرفة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه المحبة وهذا التعظيم هو الذي يجعلنا نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره ونتحاكم إليه ولا نرد حكما من أحكامه ولا هديا من هديه أبدا. وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله وكان يدرس في مسجده. قال ومعرفة دين الإسلام، المعرفة الثالثة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني هذا كله بالأدلة. معرفة هذا الدين الذي جاءنا به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد، ولا يرضى الله تبارك وتعالى بدين سواه. وهذا بدليل قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الأخسرين. هذا الدين بأحكامه التي جاءت فيه ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وما تعلق بجانب الاعتقاد أو جانب الأحكام التعبدية أو غيرها، وما تضمن كذلك ما تعلق من أحكام الأخلاق والسلوك، هذا الإسلام الشامل الذي جاء بيانه في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أصحابه، قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إلى ذلك سبيلا. هذه الأركان الخمس، هذه الأركان الخمس التي هي أركان هذا الدين. نتوقف عند هذا الأصل، وربما بعد المغرب نكمل هذه الثلاث بإيجاز للإخوة القائمين على جمعية، قالوا بعد المغرب يعني تجاوب على أسئلة أبنائك وإخوانك إذا يسر الله عز وجل. و نتوقف عند هذا حتى نسمح لإخواننا يتوقفوا، كان مسجد قريب ولا يصلوا هنا كان مسجد قريب كان مسجد لا ما كانش يصلوا هنا. السلام، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. بارك الله فيك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.